11 ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله أحييكم الآن في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن إيران تتابع مفاوضات فيينا بقوة وعزة، لكن لم تربط حياة الشعب واقتصاد البلاد بها. الصدر يعلن انسحاب كتلته من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، والإطار التنسيقي يصف الخطوة بالمناورة. ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة يدين عقوبات الوحدية الجانب ويعتبرها وسيلة للضغط السياسي على الدول. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن طهران تتابع مفاوضات الاتفاق النووي بقوة وعزة، ولم تغادر طاولة المفاوضات غير أنها لم تربط حياة الشعب واقتصاد البلاد بالاتفاق النووي والمفاوضات. وأضاف رئيسي، سواء أسفرت المفاوضات عن نتيجة أم لا، فإن لدينا خططنا لإدارة اقتصادنا الوطني، ولقد تعلمنا ألا نثق بالأجانب بأي شكل من الأشكال، وثقتنا تستند إلى مواردنا وقدرات شعبنا وبلدنا. وشدد رئيسي أنه رغم العوائق القائمة والأعمال العدائية، إلا أن إيران ماضية في طريقها، ولن يستطيع أحد إيقاف حركة الشعب الإيراني. أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي أن إيران قدمت أكثر من 30 شحنة من المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني خلال الأشهر الأخيرة. تخت روانشي وخلال مؤتمر المانحين الدولي للمساعدة في أفغانستان قال إنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم المساعدة للشعب الأفغاني من أجل تجاوز الأوضاع الصعبة الراهنة والتغلب على التحديات. ووصف تخت روانشي حجز وتجميد أموال الشعب الأفغاني بإجراء غير قانوني، مؤكدا ضرورة الإفراج الفوري وبلا قيد أو شرط عن هذه الأموال. أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر انسحابه من كتلته من مفاوضات انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وإفساح المجال أمام الإطار التنسيقي للتفاوض مع القوى السياسية في هذا الشأن. بدوره يعتبر إطار التنسيقي أن موقف الصدر جاء من أجل المناورة السياسية وبهدف إلقاء الكرة في ملعب الإطار التنسيقي ليس إلا. وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي أن الإطار التنسيقي لا يمكن له الاستغناء عن كتلة الصدرية بخصوص تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة الجديدة، ولهذا نحن ستكون لنا حوارات وتفاوض مع التيار الصدري من أجل ذلك في القريب العاجل. تبنى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرارا يدين العقوبات الأحادية الجانب لاعتبارها وسيلة للضغط السياسي، ودعا الدول للتخلي عنها. ويدين القرار تطبيق بعض الدول العقوبات الأحادية الجانب بمثابة وسيلة للضغط السياسي الاقتصادي بهدف منع الدول من اتخاذ قراراتها بشكل مستقل، كما يؤيد إنشاء آلية أممية لتقديم الحماية القانونية للدول التي تتعرض لفرض العقوبات. ويدعو القرار جميع الدول للتخلي عن تطبيق العقوبات التي تتطابق مع ميثاق الأمم المتحدة بما فيها الإجراءات التي لها تأثير خارج منطقة الاختصاص والتي تعيق العلاقات التجارية. استغرب الرئيس التونسي قيس سعيد من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون 3 أشهر عقب إعلانه حل مجلس نواب الشعب. كما اعتبر الرئيس التونسي أن الجلسة التي عقدها البرلمان المجمد وأصدر على إثرها قرارا يقضي بإلغاء التدابير الاستثنائية التي كان قد تم الإعلان عنها سابقا بأنها محاولة انقلابية. إلى ذلك حثت الأمم المتحدة جميع الأطراف التونسية الفاعلة على تجنب أي أفعال يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات السياسية، فيما عبرت عن قلقها من قرار الرئيس السعيد حل البرلمان التونسي. التقرير التالي يسلط الضوء على ردود أفعال الأحزاب التونسية إزاء قرار حل البرلمان الذي أدى إلى أزمة مستجدة في البلاد.
تفاوتت مواقف القوى السياسية في تونس بشأن قرار رئيس قيس سعيد حل البرلمان، حيث اعتبرت حركة النهضة القرار غير قانوني ولم تستبعد أن يتم استهدافها كحزب لاحقا. يأتي ذلك في وقت تمت دعوة عدد من النواب المشاركين في جلسة البرلمان للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بتهمة التآمر على أمن الدولة.
رفضنا وتنديدنا الكامل باستدعاء النواب اللي حضروا في الجلسة البارح، واللي الآن أنا آخر قبل بشوي العدد تجاوز ممكن 40 نائب، ولكن نتوقع أنه العدد هذا مش يشمل كل النواب، 120 تقريبا اللي حضروا في الجلسة واللي مثلوا تقريبا 60% من أعضاء البرلمان. رئيس حل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وهذم أعلى مؤسسات موجودة في الدولة، بالتالي أنه الآن يتعدى ويمشي الأحزاب ويحل الأحزاب هذا ينجم يقوم به.
الحزب الجمهوري أحد أعضاء تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية إلى جانب حزبي التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي، قال إن حل البرلمان تصعيد خطير وستتم مواجهته بكل الوسائل القانونية والشعبية الممكنة.
لا يمكن لهذا القرار إلا أن يعمق هذه الأزمة، ودورنا أن نضغط، وإحنا وجهنا دعوة لكل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية لتكثيف الضغط على رئيس الجمهورية، آليات الشعبية والتحركات الميدانية والسياسية من أجل حمله على التراجع على هذا القرار الخطير.
حركة الشعب التي تعلن مساندتها لرئيس قيس سعيد اعتبرت أن القرار متوقع، داعية الرئيس إلى مباشرة مسار تشاركي بشأن الإصلاحات السياسية في البلاد بشكل عاجل.
ما نطلبه من الرئيس هو في علاقة بالإصلاحات السياسية، لا بد أن تكون باعتبارها مسألة تهم كل التونسيين والتونسيات، أن تكون بشكل تشاركي وتشريك كل القوى والأحزاب الوطنية والمنظمات الوطنية في رسم ووضع ملامح المرحلة القادمة بعد أن أعلن على حل البرلمان.
كلما تعكرت الأوضاع السياسية زادت الحاجة إلى حلول توافق حقيقي بين الأطراف. يدخل قيس سعيد بقرار حل البرلمان منطقة لا عودة، لكن التحدي الحقيقي أمامه يكمن في قدرته على تجاوز الوضع المالي الصعب في ظل إحجام القوى المانحة عن فك العزلة المالية عن البلاد.
قتل متظاهر بالرصاص الحي وأصيب المئات على يد قوات الأمن السودانية في الاحتجاجات الشعبية المستمرة التي تطالب بمدنية الدولة وتنحي العسكر عن السلطة في البلاد. وأكد المتظاهرون على استمرار التظاهرات رغم القمع المفرط من قبل السلطات العسكرية، كما وعدوا بتكثيف الفعاليات الاحتجاجية خلال شهر رمضان المبارك. ويعد الشارع السوداني لمليونية السادس من أبريل التي تتزامن مع ذكرى دخول المتظاهرين مبنى القيادة العامة للجيش السوداني قبل 3 أعوام، ما أدى لإسقاط الحكومة آنذاك. قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في خطاب بثه التلفزيون أنه لن يستقيل قبل إجراء تصويت للإطاحة به يوم الأحد القادم. وأضاف خان أن دولة غربية تدعم الإطاحة به لأنه زار موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، وذلك في إشارة إلى الولايات المتحدة التي نفت بدورها تورطها في محاولات عزل عمران خان عن السلطة. ختام النشر، عناوين رئيسية. رئيس يؤكد أن إيران تتابع مفاوضات فيينا بقوة وعزة، لكن لم تربط حياة الشعب واقتصاد البلاد بها. الصدر يعلن انسحاب كتلته من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية، والإطار التنسيقي يصف الخطوة بالمناورة. ومجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة يدين العقوبات الأحادية الجانب ويعتبرها وسيلة للضغط السياسي على الدول. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مشرعون بلا شرع، والذي نتناول فيها الخروقات والانتهاكات الفاضحة التي ترتكبها القوة الدولية الكبرى، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، للقوانين والتشريعات الدولية، علما أنها كانت المؤسسة لتلك التشريعات، لكنها توخت من وراء ذلك استغلال تلك التشريعات لتمرير غاياتها الشيطانية ومآربها الدنيئة. وفي حلقة اليوم نستكمل بحثنا السابق بشأن القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بتجديد الحظر على حركة أنصار الله اليمنية وإعادة تصنيفها في لائحة الإرهاب لديها. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، أشرنا في حلقة سابقة من برنامجنا هذا مشرعون بلا شرع إلى أن القرار 2624 الذي اعتمده مجلس الأمن والذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ووصف حركة أنصار الله في إحدى فقراته بجماعة إرهابية، هو قرار سياسي أمريكي بامتياز بسبب تعارضه مع عدة قواعد قانونية دولية، ولأنه لا يوجد تعريف رسمي في المحافل الدولية للإرهاب، وهكذا يكون التصنيف مزاجيا وغير خاضع لأسس قانونية. وقلنا أن دول التحالف العدوان هي قوات احتلال، والرئيس المخلوع هادي ليست له أي صلاحيات دستورية بعد شهر شباط 2014، وبناء عليه فللشعب اليمني بكل أطيافه الحق في استهداف قوات الاحتلال في كل مكان حتى يتحقق الانسحاب الكامل من اليمن. من القوانين الدولية الأخرى التي تعطي الشعب الحق أن يختار أي نوع من الحكم دون أن يكون هناك وجه حق لأي دولة بأن تهاجمه، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مؤتمر لاهاي لعام 1899 التي تعطي في مادتها الثانية الشعوب حق المقاومة في وجه العدو المحتل. هناك ميثاق الأمم المتحدة أعزائي الكرام، ولم يكتف الميثاق بتحريم الحرب وتحريم استخدام القوة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فحرم التهديد باستخدامها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية، وهذا يعني أن الأمم المتحدة قد ألغت مبدأ الحرب القانونية في القانون الدولي، واعتبرت أن كل حرب هجومية حرب عدوانية، ولم يسمح الميثاق بالحرب إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس. واعتبرت المادة 51 أن للدول فرديا وجماعيا حقا طبيعيا في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لعدوان مسلح. أحييكم من جديد أعزائي الكرام من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان ازدواجية المعايير في مجلس الأمن والأمم المتحدة. كما أسلفنا أعزائي الكرام أن القرار كان متخذا سابقا، ولكن تم تأجيله مع ذكرى استشهاد مؤسس حركة أنصار الله، وذلك للتأثير على معنويات أنصار الله، وبناء على طلب دولة الإمارات. الواقع أننا لم نسمع صوت مجلس الأمن نهائيا في اليمن إلا في حالتين: الأولى التدخل للحفاظ على ماء وجه قادة دول تحالف العدوان بما فيها أمريكا نتيجة الهزائم النكراء التي تلقتها عدة ألوية في الساحل الغربي الدريهمي والحديدة ومحيطهم، وتم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على وقف إطلاق النار في الحديدة كمقدمة لوقف إطلاق النار على كامل الأراضي اليمنية، حيث أصدر القرار 2451 في 21 من كانون الأول ديسمبر لعام 2018. الحالة الثانية، الإعلان عن القرار صباح يوم الاثنين في 28 من شباط فبراير لعام 2022، القرار 2624 لعام 2022 تحت البند السابع، الذي يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن ويصف جماعة أنصار الله في إحدى فقراته بجماعة إرهابية. لم يتغير مكون أنصار الله في أيام معارك الساحل الغربي إلى أيام السادات في أبوظبي ودبي والسعودية، ولكن المصالح اختلفت. فقيادة أنصار الله واللجان الشعبية أخذوا قرارا بتحرير كافة الأراضي المحتلة من رجس الاحتلال، والمجاهدون اليمنيون ينفذون ذلك القرار وأمامهم خياران لا ثالث لهما، إما النصر أو الشهادة. وحين وصلوا إلى تحرير مأرب بدأت الترديدات الدولية ومنها تصنيف أنصار الله بالجماعة الإرهابية. كان مجلس الأمن غائبا عن السمع كليا حين ارتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الصالة الكبرى، ساحة 70، باص ضحيان وسجن صعدة ومجازر معظم المدن والبلدات اليمنية. ويبدو أن مجلس الأمن لم يسمع بالحصار المطبق على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية في اليمن، ولم يسمع بالجماعة التي طالت أكثر من 30 مليون يمني، كما لم يسمع بأم القنابل التي تم تفجيرها في جبل عطان ووصل عصف انفجارها إلى عدة كيلومترات، ولم يسمع بانفجار عشرات آلاف الأطنان من قنابل الذكية الأمريكية والصواريخ والمقذوفات والقنابل العنقودية التي دمرت البنى التحتية طيلة 7 سنوات من العدوان، والتي من المفترض أن تحميها القوانين الدولية. وأزعج أمريكا صوت انفجار بعض المسيرات والصواريخ الدقيقة إلى عواصم قادة تحالف العدوان، فكلفت مجلس الأمن القيام بالعمل القذر. نعم أعزائي الكرام، ويجب أن لا ننسى ما نتج عن إدراج الأمم المتحدة للتحالف بقيادة السعودية في القائمة السوداء بسبب قتل الأطفال في اليمن، من تهديدات من عدة دول بوقف تمويل الكثير من برامج المنظمة. وقال الأمين العام للمنظمة حينها بان كيمون أن قراره برفع اسم التحالف مؤقتا من القائمة السوداء التي تعدها الأمم المتحدة وتضم الأطراف التي تنتهك حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة كان من بين أكثر القرارات التي اتخذتها إيلاما وصعوبة. بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع ازدواجية المعايير في مجلس الأمن والأمم المتحدة. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 05-29-67 ومكرر 0-98-21-2-16-26-28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي خلق فهدى وأسكى الصلاة والسلام على أئمة الهدى محمد وآله مصابيح الدجى وأعلام التقى. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أفق آخر من آفاق الحديث القدسي، وهو يعلمنا معالم الدين ويهدينا إلى حالة اليقين، ويوقظنا من غفلة الغافلين، ويسمعنا نداء الحق المبين. ففي كتب الباري سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم، ما من يوم جديد إلا والأرض تخاطبك وتقول: يا ابن آدم، تمشي على ظهري ومصيرك في بطني، وتذنب على ظهري وتعذب في بطني. يا ابن آدم، أنا بيت الوحدة، وأنا بيت الوحشة، وأنا بيت الظلمة، وأنا بيت العقارب والحيات، وأنا بيت الهوان، فعمرني ولا تخربني. أيها الإخوة الكرام، كأن للأشياء حتى الجمادات منها لها لسانا، فإن لم يكن لسان مقال فهو لسان حال، وهو معبر عن الحقائق التي يغفل عنها الإنسان ويصيح بالمرء أحيانا فلا يسمع، لأنه لا يتأمل ولا يغور في أعماق البواطن، إنما يكتفي بالظواهر، وكثير من ظواهر الأشياء لا تحكي مكنوناتها حتى العبادات. فعن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إن العبد إذا صلى لوقتها وحافظ عليها ارتفعت بيضاء نقية تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها رجع السوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله. ووجدنا في الحديث القدسي أيها الإخوة أن الأرض تخاطبنا بلسان الحقيقة ومنطق الحكمة وعبارة المواعظة النافعة، فتقول لنا: يا ابن آدم، تمشي على ظهري ومصيرك في بطني. ما أبلغه من تنبيه وما أنفعه من إرشاد. فكلنا ينبغي عليه أن يعلم أنه اليوم هو ماش على الأرض، وغدا هو راقد داخلها. اليوم هو حر ينطلق في أفعاله، وغدا هو مقيد موقوف للحساب. لذا ما أحرانا بالاستعداد لما بعد المشي على الأرض، وما أجدر بنا أن ننظر كيف هو مشينا، أمتواضع هو أم متكبر، أواع أم غافل، إلى خير وطاعة أم إلى شر ومعصية، على هدى من الأمر أم ضلالة. أيها الإخوة الكرام، من كان كيسا فطنا راقب نفسه ثم حاسبها، ثم إن وجدها مذنبة عاقبها، وآب إلى ربه يطلب مغفرته ويرجو رحمته ويسأله فضله ونعمته. فاليوم عمل باختيار ولا حساب، وغدا يقول العبد: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولكن هيهات هيهات من إرجاع أو تخويل باختيار، بل يأتي الجواب شديدا: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذن فالأمر ليس مشيا على الأرض بكبر وغرور وشعور بالثراء والحرية وينتهي كل شيء، إنما هنالك عالم ما تحت الأرض يحاسب فيه الإنسان عما صدر منه فوقها وعلى ظهرها. وقد قالت لنا من قبل: تذنب على ظهري وتعذب في بطني. أجل، فبعد الحياة موت، وبعد الموت دفن في قبر، هو البرزخ إلى يوم البعث، وما يدرينا ما سيكون ذلك البرزخ. يقول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف: والله إن القبر لروضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. ومن قبل خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشد من الموت، القبر، فاحذروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته. وإن المعيشة الضنك التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر. وقد علمنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا نظرنا إلى حفرة القبر أن نقول: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. وإن مما يتكلم الأرض وهي ناصحة لنا فتنادي بنا يا ابن آدم، أنا بيت الوحدة وأنا بيت الوحشة وأنا بيت الظلمة وأنا بيت العقارب والحياة وأنا بيت الهوان. ثم تقول مرشدة لنا: فاعمرني ولا تخربني. ويا لها من موعظة يفيق لها السارح في نومه ويفزع منها الغافل في لهوه ويخشع لها السادر في غيه. أعاذنا الله وإياكم مستمعين الكرام من الغفلة والغي، سائلين الباري تعالى أن يرحمنا جميعا. شكرا لهذه المتابعة الأخوية الطيبة. مقاييس التربية الإسلامية، برنامج يتناول التربية على أنها ضرورة حياتية ومرآة تنعكس عليها فلسفة المجتمع وتطلعاته وأهدافه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة من الله وبركاته. التربية ضرورة حياتية وشأن أصيل من شؤون الإنسان، بها يكسب مقوماته النفسية والاجتماعية، وبها يتحقق امتيازه عن سائر الحيوانات. فالتربية ضرورة للفرد والمجتمع على حد سواء، فهي بالنسبة للفرد عملية تطبيع اجتماعية ينتج عنها إكسابه الصفة الإنسانية التي يتميز بها عن سائر الحيوانات. فنحن نعلم أن الفرد يرث عن والديه وأجداده أساسه البيولوجية من لون الشعر والعينين وطول القامة إلى غير ذلك من الصفات الجسمية، ولكنه يكسب المكونات الاجتماعية والنفسية لشخصيته عن طريق التربية. ولهذا كان اكتساب الصفات الإنسانية عملا أساسيا تقوم به التربية، وبذلك تكون التربية عملية اجتماعية ضرورية للفرد كما هي ضرورية للمجتمع على حد سواء. إن التربية تكسب الإنسان المقومات الفردية والعادات التي يبقى متأثرا بها طوال حياته. وقد ذهب بعض علماء النفس إلى أن الطفل في أصغر ما يلزمه من العادات وفي أهم الخصائص العقلية والخلقية وفي الموقف العام الذي يقفه من الناس وفي وجهة النظر العامة التي ينظر بها إلى الحياة أو العمل، في كل هذه الأشياء مقلد إلى حد كبير، ولكنه في أغلب الحالات يكون تقليدا لا شعوريا. فإذا قلد الطفل الأشخاص المهذبين ظل متأثرا بأخلاقهم وعواطفهم، وإن هذا التأثير في أول الأمر يعتبر تقليدا، ولكن سرعان ما يصبح عادة، والعادة طبيعة ثانية، والتقليد هو أحد الطرفين اللذين تكتسب بهما الخصائص الفردية وتتكون بهما الأخلاق الشخصية. فالتربية عنصر من عناصر الحياة ومبدأ أساسي لتكامل الشخصية، لأنها تقوم بتكيف الإنسان وتطويره ونضوجه، وهي إلى ذلك الوسيلة الوحيدة التي يملكها الإنسان لتحقيق نضوجه ورفع مستواه الفردي والاجتماعي. ومن ثم كانت ضرورة لازمة للحياة وعنصرا مهما في كيان الفرد والمجتمع. وتحمل التربية أهدافا خطيرة ومسؤوليات اجتماعية كبيرة، وقد عني الأخصائيون في بيانها، ولكنهم اختلفوا في تحديدها، والسبب في ذلك يرجع إلى اختلاف وجهات نظرهم فيها. فبعضهم قصر نظره عن الأهداف الروحية، والبعض الآخر نظر إلى الأهداف المادية، وثالث نظر إلى الأهداف الاجتماعية، ورابع نظر إلى النمو الفردي والتكوين الشخصي. وذهب بعض المربين الإسلاميين إلى أن الغرض الأساسي من التربية وطلب العلم إنما هو تطهير النفس وصفاء الذات والاتصال بالله تعالى الذي هو أسمى الغايات وأندل المقاصد. يقول الغزالي: كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك النوم، لا أعلم ما كان الباعث فيه، إن كان نيل غرض الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم ويل لك، وإن كان قصدك إحياء الشريعة وتهذيب أخلاقك وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوب لك ثم طوب لك. وذهب بعض المربين الإسلاميين إلى أن تطهير النفس من العيوب شرط أساسي لتلقي العلوم، ولذا كان من واجب المعلم أن لا يقبل طالبا حتى يختبره في أخلاقه، فإن وجده مهذب الأخلاق اشتغل بتعليمه، وإلا منعه أشد المنع خيفة أن يستعين بالعلم على الفساد فيعود الضرر من جراء ذلك عليه وعلى غيره. وقال فروبل: إن التربية ينبغي أن تقود الإنسان إلى معرفة نفسه الداخلية وتقدير الطبيعة والثقة بوحدانية الله، ويجب أن يرتفع الإنسان إلى الحياة الطاهرة المقدسة الناشئة عن معرفة الله والطبيعة والنفس الإنسانية. وأكد في كثير من بحوثه على ذلك، قال: إن الغرض من التربية حياة طاهرة مقدسة ملؤها الإخلاص والطهارة. وقد اتفق كبار المربين على أن التعليم الذي لا يؤدي إلى الكمال وتهذيب النفس لا يستحق أن يسمى تعليما، وهكذا يقرنون التعليم بالتربية الخلقية واكتساب الفضائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مقاييس التربية الإسلامية
صفاتك ربي، قل هذا من مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي قل هذا من فضل ربي
هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من فضل ربي قل هذا من
علينا خير للكبير وللصغير
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته، فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر، فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم وقرين الأحزان، ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي، وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب، ووجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
Oh,